سيد قطب وحرية الاعتقاد. يقول سيد قطب إن النظام الاجتماعي الإسلامي هو النظام الوحيد في العالم اليوم الذي يقوم على أساس فكرة العالمية بمعناه الصحيح، لأن النظام الوحيد الذي يسمح بأن تعيش في ظله جميع الأجناس وجميع اللغات وجميع العقائد في سلام، وذلك إلى جانب تحقيق العدالة المطلقة بين جميع الأجناس وجميع اللغات وجميع العقائد. إننا ندعو إلى نظام تستطيع جميع العقائد الدينية أن تعيش في ظل بحرية وعلى قدم المساواة، وتحتم فيه على الدولة وعلى جماعة المسلمين القيام بحماية حرية العقيدة وحرية العبادة للجميع. في الهامش قال سئل الشيخ العثيمين عن كلمة حرية الفكر كثيرا وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم عليه؟ فأجاب بقول تعليقون على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فهو كافر، وأن يلجأ غير المسلمين في أحوالهم الشخصية لديانتهم كذلك، وأن يلجأ غير المسلمين في أحوالهم الشخصية إلى ديانتهم كذلك، وأن يكون لجميع المواطنين فيه حقوق وتبعات متساوية بدون تمييز بدون تمييز، وأن يرتكز هذا كله على عقيدة في الضمير لا على مجرد التشريعات والنصوص التي لا تكفي وحدها للتنفيذ السليم. خلي بالك تهويل من شأن التشريعات. يقول وأن يرتكز هذا كله على عقيدة في الضمير لا على مجرد التشريعات والنصوص التي لا تكفي وحدها. القرآن ما يكفي وحده، السنة ما تكفي وحدها، لابد من الضمير. إننا ندعو إلى نظام يملك جميع أجناس العالم من سود وبيض وحمر وصفر أن تعيش في ظله بحرية وعلى قدم المساواة بلا تفريق بين العناصر والألوان واللغات، لأن الأصيرة الإنسانية تجمع بلا تمييز عنصري ولا محاباة فيه. قال الشيخ ربيع لعل سيد قطب أخذ ما يزعم أنه فكرة عالمية الإسلام بمعناه الصحيح على حد قولي وعلى وجه الذي فصل من نصوص القرآن مثل وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فهل عالمية الإسلام هي كما ذكر سيد قطب؟ الجواب حاشا وكلا، فإن القرآن قطعا لا يدل على ذلك، والصحابة فتحوا الدنيا لم تدر بعقولهم هذه الصورة أو هذه الصورة التي ينسبها سيد قطب إلى الإسلام. فقد ذكر ابن جرير في تفسير قول الله وما أرسلناك إلى رحمة العالمين قولين لا ثالث لهما، أولهما عن ابن عباس قال من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وثانيهما عن ابن وهب عن زيد قال العالمون من آمن به وصدقه وأطاعه، ورجح ابن جرير القول الأول. وقد رجعت عدة من كتب التفاسير فوجدتها لا تخرج عن هذين القولين. كيف يعيش الإسلام مع اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوكية والبوذية في ظل الإسلام على قدم المساواة؟ كيف التسوية؟ قال الله سبحانه وتعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال سبحانه حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. والإسلام يدعو كل هؤلاء الشعوب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله عز وجل، لكن إن أدى هؤلاء الجزية يعرض على الإسلام إذا ما أسلموا وعرضت عليهم الجزية من أهل الكتاب ومن المشركين على القول الصحيح، إذا أدوا هذا تركهم الإسلام، تركهم ولم يقتلهم إذا أدوا الجزية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث قواده على هذا. أما أن يقال حرية مطلقة وأن الإنسان حر فيما يعبد وكذا وأن الإسلام سيطرة له على هذا، لا، الإسلام يدعو إلى هؤلاء ويطالبهم يا الإسلام يا الجزية وإما القتال. الإسلام لا يقر دينا باطلا، ما يقر دينا باطلا، إنما النظر إلى المسامحة وإلى النظر إلى الحياة التي لا اعتداء فيها إذا تحقق الشرط فلا إشكال. فالله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولا شك أن هؤلاء غير مسلمين، ولكن كان البر والإحسان إليهم، لكن هذا شيء والاعتقاد والدعوة للاعتقاد شيء آخر. ما في أحد عنده حرية أن يعتقد ما يعتقد، الواجب على الجميع الديانة للإسلام بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول أيضا سيد قطب في حرية الاعتقاد صفحة 63، وكانت يعني رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، ثورة على طاغوت، وكانت رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. وحينما شرع القتال في الإسلام وعرض القرآن حكمة القتال قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإن الله على نصير المقادير الذين أخرجوا من دارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. والصوامع معابد الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات معابد اليهود، والمساجد مصليات المسلمين. وقد قدم الصوامع والبيع والصلوات في النص على المساجد توكيدا لدفع العدوان وتوفير الحماية لها. هكذا يقول سيد قطب. قال الشيخ ربيع: أقول أولا في هذا الكلام حرب شريعة على مبدأ الولاء والبراء والحب في الله والبغض فيه المفروض على المسلمين بنص الكتاب والسنة، حيث يصفوه بالطاغوت وبالتعصب الديني. والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال النبي: أوثق عور الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ثانيا يستنكر منه أو يستنكر منه هذه المبالغة والتهويل في قوله: وكانت ثورة على طاغوت التعصب الدين، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى لا إكراه في الدين. فسبب نزول الآية أن بعض أولاد الأنصار تربوا في الجاهلية في أحضان اليهود فتهودوا، فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير خرجوا معهم، فأراد آباؤهم أن يجبروهم على الإسلام فأنزل الله الآية المذكورة. وبعض المفسرين يرى أن هذه الآية خاصة بهم، وبعضهم يرى عمومها وشمولها لأهل الكتاب، ثم يذهب إلى أنها منسوخة بآيات الجزية في سورة براءة. ورجح ابن جرير أن الآية تتناول فقط أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يقبل منهم الجزية، يبقى لا إكراه في الدين إذا بذلت الجزية. فنجمع بين هذه الآية وآيات القتال في أن القتال مرتبة ثالثة. يعني باختصار عندنا الإسلام في عرضه الدين على الشعوب: واحد، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، حديث ابن عباس عند البخاري: أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا ما أسلمت فادفع الجزية بأحكامها المعروفة في الشريعة الإسلامية. الأمر الثالث، وطبعا الإسلام مو بيقبل يعني مال من أجل مثلا أن المسلمون فقراء ويحتاجون إلى أموال في مسألة الجزية، لا، ولكن الإسلام لما يقول الجزية فيه بيان علو الدين الإسلامي على كل هذه الأباطلة عند الناس. الأمر الثاني أنها فرصة، لأن هذه البلدان تدخل تحت سيطرة المسلمين ويذهب إليهم المسلمون ويجيئون، ففرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتمكن من دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل. الأمر الثالث أما قبل هذا ولا ذاك، فالسيف. السيف في الإسلام سيف مضبوط، ليس سيفا يقبل كل أحد، يحرق كل أحد، يعتدي على كل أحد، إنما هو سيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي فيه: لا تقتل وليدة، ولا تقتل شيخا كبيرا، لا تقتل عابدا في صومعه، لا تقتل امرأة، لا تمثلوا، تمثلوا، لا تمثلوا تجدع أنف كافر، ولا تقطع أذن كافر، لا تمثلوا ولا تغدروا. هكذا يضع الإسلام هذا المبدأ الثالث والأخير في هذه المراتب الثلاثة، وبالأدب. فسيف الإسلام سيف مرشد يوضع حيث يكون الكتاب الهادي. ولهذا لما قتل أسامة من قتل قال قتل قوما ما أحسنوا يقولوا أسلمنا وقالوا صبينا. قال النبي اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. وعاتب النبي أسامة لما قتل رجلا يقول لا إله إلا الله ظنا منه أنه إنما قال تعوذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى إلى القتل أبدا. طيب إذن هذه الثلاثة فيها لا إكراه في الدين، وفيها فاقتلوا المشركين كافة، وفيها كل شيء، فيها العرض الإسلامي، هذا الأصل الأولي، دي الغاية عندنا، حتى الجهاد شرع لهذا. طيب إذا ما أسلمت فأنت تدفع الجزية وحينئذ لا إكراه في الدين، لأنه كراك على دين ما دفعت الجزية. تمام. طيب إذا ما دفعت الجزية فآيات القتال، يبقى آيات القتال آيات الجزية، هذه تنزل منزل وهذه تنزل منزل، وهذا يقدم على القول القائل بأن هذه الآية منسوخة بآيات القتال. لا، هذه الآية باقي عملها والعمل بها حتى بعد آيات القتال، لكنها في آية الكتاب إذا دفعوا الجزية. قال الشيخ ربيع ورجح ابن جرير أن الآية تتناول فقط أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يقبل منهم الجزية، لا تتناول العرب وغيرهم من الوثنيين من سائر أمم الأرض، وإذا فليس الأمر كما يصور سيد قطب ويهول به. والصواب أنها تتناول أيضا أهل الأرض في الجزية، وهذا القول هو صح قولي أهل العلم. وأما المذكور في القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فليس معناه قصر الجزية على أهل الكتاب، وإنما هو معناه الخطاب المطابق للواقع والحال. فإن النبي وقتها كان قد فرغ من قتال المشركين ولم يعد هناك قتال المشركين، وبقي أهل الكتاب. يعني هذه الآية في سورة التوبة قد نزلت في العام التاسع بعد فتح مكة، من الموجود؟ أهل الكتاب. طيب فنص القرآن على أن يعطى الجزية، يؤخذ الجزية من هؤلاء أهل الكتاب الذين هم معنيون بهذا الأمر، ليس أن الجزية لا تؤخذ من غيرهم. فهذا الذكر والوصف من الذين أوتوا الكتاب ليس حصر الجزية فيه، وإنما هو لفت نظر إلى الواقع الموجود إذ لم يكن هناك وثنيون يحاربون. والدليل على ذلك أنه هناك خروج عن الآية إلى التعميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من المجوس، والمجوس ليس أهل كتاب. نعم. وابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن أخذها من المشركين أولى من أخذها من المجوس. إذن اللي بيتكلموا في حالة الاعتقاد، هؤلاء يريدون أن يكون الإسلام واليهودية والنصرانية واحد، أعبد ما شئت. لا، إحنا نقول لا يعبد الناس إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن لم يعبد رب العالمين فإنه كافر. لكن تعامل مع هؤلاء إذا رفضوا الإسلام التعامل الشرعي كما نص عليه القرآن، وبهذا نقول بكل ما في القرآن، نقول بكل ما في القرآن. إنما احنا بنجد دايما يا اخوان الآن تطرف من هنا من ناحيتين، والوسط هذا عزيز اليوم. إما واحد يقول نقتل النصارى ولا يراعون في حدود وفي كذا، أو واحد يقول هؤلاء مسلمون يدخلون الجنة، طرف نقيد. نعم. ولهذا قرر البنا مثل هذا الكلام. سؤال الشيخ عبد العزيز عمن يقول بأن خصومات المعلود ليس الدينية، أجاب الشيخ هذه ما قال باطلة خبيثة، اليهود من أعدى ناس المؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة المؤمنين مع الكفار، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة المؤمنين، وهذه المقالة مقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة. والدعوة إلى الله بالحسنى ليست خاصة باليهود ولا بغيرهم، بل الدعوة إلى الله مع اليهود ومع الوثنيين ومع الشيوعين ومع غيرهم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا عام للكفار ولغير الكفار. ولا تجادلوا أهل الكتاب بالتي أحسن ليس خاصا بهم، ولكن من باب التنبيه على نوم، وإن كانوا يهودا أو نصارى فلهم يجادلون بالتي أحسن. لأن هذا أقرب إلى دخولهم في الإسلام وإلى قبول من حق، إلا إذا ظلموا، إلا من ظلم الظالم له ما يستحق من الجزاء. فالحاصل أن الدعوة بالتي أحسن عامة لجميع الكفار ولجميع المسلمين، الدعوة بالتي أحسن ليست خاصة باليهود ولا بالنصارى ولا بغيرهم. فهذا الكلام الذي نقلته عن هذا الشخص هذا غلط، نسأل الله الهداية للجميع. اسمع، هذا سؤال مهم. يبقى شوف انضباط الشيخ ابن باز في الجواب، يعني في فرق الشيخ بين انك تغير حقيقة القرآن وتقول ليست هناك عداوة دينية بينه وبين اليهود، وهذا مصادم للقرآن، لا تجدن شدنس عداوة للذين منوا اليهود، وبين الاعتداء ايضا على اليهود والنصارى اذا كانوا مسالمين لنا. فقال هؤلاء يدعون بالتي احسن. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يضع كل امر في نصابه لانه فاهم للقرآن. اما سيد قطب وهؤلاء وحسن البنا فهؤلاء انما يقولون كلاما لا يخرج من مشكات النبوة، وانما يخرج من عقولهم هم. سؤال مهم جدا جدا سئل الشيخ ابن باز، هل يكفر من يدخل، سؤال مهم جدا انتبهوا، هل يكفر من يدخل كنائس النصارى ويحترمهم ويقول لهم يا سماحة البابا يا قداسة البابا، ويقول لهم يا صاحب السيادة لحاخام اليهود، ويقول انه ليس بيننا وبين اليهود اي عداوة دينية، بل القرآن حتى على حبهم ومصافاتهم انبئونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. طبعا لو انت اعطيت السؤال ده لياسر بوغام، ياسر بوغام يرى ان بناء الكنائس كفر، لو بنى كنيسة يعني اللي بيبني في الكنيسة ده كافر. وطبعا غيرهم كفروا الحكام لوجود الكنائس. طيب كيف لو دخلت الكنيسة وقلت يا قداسة البابا وتقول ان عداوتنا مع اليهود ليست عداوة دينية وكذا، يا ترى ما الحكم؟ اسمع، فأجاب هذا جهل كبير، انك تدخل الكنيسة وتقول هذا الكلام وكذا وتقول العداوة ليست مع اليهود عداوة دينية هذا جهل كبير، فلا يجوز هذا الكلام، لكنه لا يكون ردة عن الإسلام عندما يسلم عليه أو يدخل عليه، إنما معصية. أما إذا قال ليس بين الإسلام وبين اليهود شيء فهذا كفر وردة، لقوله سبحانه تجدن أشد الناس عداوة الذين منوا اليهود والذين أشركوا، فبيننا وبينهم عداوة عظيمة. فمن يقول إن الدين واحد ولا بيننا وبينهم عداوة فهذا جاهل مركب وضل مضل كافر، فالذي بيننا وبينهم العداوة، واليهود من أكفر الناس وضلهم وأخبتهم وشدهم عداوة للمسلمين. يبقى ليس كافر لو فعل هذا إلا إذا اعتقد صحة دين هؤلاء، يبقى الدخول معصية والدخول إثم والدخول كذا على هذه الطريقة، ولكن ليس كفرا إلا إذا اعتقد هذا الاعتقاد. طيب سيد قطب والجزية، ومن بوائق سيد قطب أنه يخالف ما قرره القرآن والسنة وعلماء الإسلام من أن الجزية صغار ورمز وإذلال لأهل الذمة، فإنما يذكرها في أي كتاب بما فيه ذلك الظلال يذكرها في صورة تشي بإكرامهم واحترامهم. ففي تفسير قول الله حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون لا يذكر هذا الصغار ولا يفسره كتفسير المسلمين، بل بأسلوب يدغدغ به عواطف المستشرقين واليهود والنصارى وغيرهم من الحاقدين عن الإسلام، فيقول والإسلام بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض لابد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة لغير الدين الحق، على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار. الإسلام يدع لكل فرد حرية الاختيار بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. سبحان الله، وما للنبي صلى الله عليه وسلم قاتل وراسل الناس لماذا؟ وإذا فالوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا، وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع، فإن لم يقتنع بقي على عقدته وأعطى الجزية لتحقق عدة أهداف. أولا أن يعلن بإعطائه استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق. الثاني أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفله الإسلام لأهل الذمة. الثالث المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل بما في ذلك أهل الذمة. فالشيخ ربيع بيأخذ عليه أنه لم يشر إلى المعنى الذي ذكر الله في كتابه وهم صاغرون.